بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذه مع كونها من أصغر السور من حيث تعداد الألفاظ، لكنها من أجمع السور في معانيها. والخطاب الخاص فيها لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الخصوص، لكن هذا الخطاب على العموم هو أيضا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي سورة جامعة من اسمها، إذ اسمها سورة الكوثر. والكوثر كما تقدم في الدروس القديمة الخير الكثير، الكثير الكثير. وهنا يا إخوتي ينبغي أن نلاحظ المعنى العام، لعلنا في هذا الدرس المبارك نلاحظ المعنى العام والسياق وما نستفيده، لأن الخطاب كما قلت من حيث العموم هو أيضا لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الإنسان من جملة المخاطبين ومن جملة من يعمهم فضل هذه السورة. هنا نلاحظ أن السورة ثلاث آيات. الآية الأولى عطاء، يعطي الحق سبحانه وتعالى فيها من أحبه، إنا أعطيناك. الآية الأولى في هذه السورة عطاء للمحبوب، عطاء لمن أحبه الحق. الآية الثالثة تتميم العطاء بمنع التأييد عن عدو هذا المحبوب. فهو في الآية الأولى أعطى وأيد محبوبه من أحبه، وفي الآية الثالثة منع تأييدا لمن أحبه، منع التأييد عن عدوه ليظهر الحق. وبين العطاء لمن أحب الذي هو في الآية الأولى والمنع لعدوه في الآية الثالثة جاء في الوسط التكليف. الحق سبحانه وتعالى أعطاك وكرمك، ألا يوجد مقتضى، ألا يوجد لوازم ومقتضيات بعد هذا العطاء؟ هذا مختصره في الآية الثانية فصل لربك وانحر، التكليف. إن أعطيناك الكوثر إظهار منة وفضل، إن شانئك هو الأبتر. تعالوا حتى نفهم الألفاظ قبل أن نرى المناسبات. إن شانئك هو الأبتر، الأبتر المقطوع، المقطوع عن الخير، الممنوع من الخير، الممنوع من تأييد الله سبحانه وعطائه وفضله. والشانئ مادتها في اللغة الشناءة، الشناءة البغض. في اللغة يقال شنئ الرجل يعني أبغضه، وشنأ الرجل يعني أبغضه، يشنأه شنئا وشنئة وشنآنا وشنآنا. شنآن وردت في القرآن، ما هي إيش قال مولانا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا حتى إذا كان أمامنا من نبغضه ألا يصرفنا هذا عن العدالة. قضية الحب والبغض عواطف، أما العدالة فهي قوانين وأحكام. قال عمر رضي الله عنه لرجل لا أحبك، قال أيمنعك هذا أن تنصفني؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. خلاص تحبني ما تحبني شأنك، لكن إذا كنت لا تحبني هل يمنعك هذا من أن تعدل في أمري ولا تنصف؟ قال لا، هذا حكم الله لا أستطيع. إذن ألا لا يهمني، إنما يبكي على الحب النساء. إذن يقولون من اشتقاقات شنيئة أو شنأة، هذا فائدة في اللغة ونحن نتدرس كتاب الله، يقال رجل شنائية وامرأة شنآنة. شوفوا هذا مو غريب، إذا قال الفرزدق ولا قال امرؤ القيس كلام لا نفهمه يحتاج إلى المعجم، هذا من الغريب. أما ما تبنى القرآن الكريم ذكره فليس بغريب وواجب علينا أن نفهمه. الغريب إن كان تكلم الجاهليون به هذا شأنهم، أما ما ورد في القرآن فلا يسمى غريبا. والعوام بيقولوا الغريب مين؟ الشيطان، ما هيك؟ والرجل الشنوء الذي يتقزز من الشيء، يعني ينظر أمام شيء يعني بقرف، هذا إيش اسمه؟ شنوء، وكأنه يتباعد عن شيء يترفع عنه. ليه كل هذا نذكره من الاشتقاقات حتى نفهم معنى إن شانئك؟ لأن الذي يترفع عن حكم من أحكام شريعة سيدنا رسول الله هو شانئ، والذي يقول في أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 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 هذا صار يعني ما عاد من الممكن أن يكون، هذا لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يقول نحن تطورنا كانوا يركبون على الجمال نحن لا نركب في الطائرات، وما فهم أن هذه الشريعة المطهرة شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، والإنسان ما تغير. الإنسان أيام زمان كان له عينتين وهلأ صاروا ثلاثة، كان عنده قلب صار قلبان، كان عنده روح صار روحان، إيش اللي تغير؟ هل كان في زمانه الإنسان بينفع الصدق وبيضر الكذب، وبزماننا صار الكذب بينفع والصدق بضر؟ أم أن قوانين الله سبحانه في كونه هي هي؟ الذين لا يحبون الإسلام مساكين مقطوعون من الخير، الذين يقدمون على أحكام الإسلام أي حكم من الأحكام أي قانون من القوانين يتلفتون يمنة أو يسرة مقطوعون من الخير. إذن كل شيء منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله من أفعاله من الأحكام المستمدة من حياته الشريفة فهو محبوب لنا. واحد من الصالحين قال له ولده لا أحب الدباء، والدباء القرع، القرع الشتوي، هذا الدباء اللي بيعملوا منه مربى وبطبخوه، وكان سيدنا رسول الله يحبه. لما سمع الوالد من ولده يقول لا أحب الدباء ما كلمه حتى مات. رسول الله يحبه وأنت لا تحبه، إذن ليس فيك خير، لأن الجبلة إذا كانت سليمة فإنها تقترب من جبلة سيدنا رسول الله، لأن الإنسان الأكمل على وجه الأرض بل المخلوق الأكمل في الكون هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم المخدوعون كثر، في الماضي خدعوا بالشيوعية وخدعوا بالاشتراكية وخدعوا وبعدين ظهر انه كذبوا بلف كله من اوله لاخره. والان الموضة موضة التفرنج والامركة والعولمة وكله عبارة عن لف ودوران ومصالح ونفعيات، وكله لا يمكن ان يقدم للانسان عدالة ولا توازن ولا طمأنينة. الإسلام هو الذي يعالج الفرد ويعالج الجماعة ويعالج المجتمع ويوجد الروابط الطيبة ويوجد الأخلاق ويوجد علاقة من أحسن ما يمكن بين كل الناس، بين الحاكم والمحكوم وبين الشعب والحاكم وبين القاضي ومن يقضي له وبين الأستاذ والمعلم وبين الولد وأمه وأبيه وبين الأب وابنه. الإسلام يوجد كل هذا في إطار خلقي عالي جدا موصولا بمعنى العبادة لله سبحانه، وهو يستشعر أنه بكل هذا يتقرب إلى الله. لذلك الذين يبغضون شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوعون من الخير، مقطوعون من الخير الأبتر. إذن الذي يبغض أو يتقزز أو يترفع عن أي شيء له نسبة قولية فعلية حكمية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع الخير. هذا الاشمئزاز داخل في معنى الشنأة أو الشناءة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعود إلى المناسبات في هذه السورة بين الآيات الثلاثة. أولا إنا أعطيناك، قلنا أولها عطاء وفضل ومنا لمن أحبه. الثالثة منع التأييد عمن عاد عن عدو الذي أحبه، وبينهما التكليف. إنا أعطيناك أكرمناك في الدنيا بأحسن شريعة، فيها العلم فيها العمل فيها الحضارة، أكرمنا ظاهرك في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض فيها الحور وفيها القصور. هذا كله من عطاء الظاهر، أعطى الإنسان في ظاهره في الدنيا شريعة نظمت له سلوكه وعمله ودفعته وبعثته إلى التقدم، وفي الآخرة أعطى ظاهره أيضا جنة عرضها السماوات والأرض وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا كله في إن أعطينا ظاهرك. طيب وماذا أعطى باطن الإنسان؟ أعطاه في الدنيا نفسا نقية طاهرة، قد أفلح من زكاه، تزكية التطهير النقاء، هذا عطاء في الباطن لا يناله أصحاب المادة أصحاب الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. إذن الإنسان الذي يهتدي بالدين الذي يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم تتنقى نفسه لبه عقله حين يصفو يصير لب، يفهم عن الله، ينال المعرفة، قلبه يطمئن، تكون فيه السكينة والرحمة، روحه تصبح ذات شوق ومحبة لله، سره يكون في حالة التعلق بالله سبحانه وتعالى، يغيب عن سواه. هذا كله من عطاء الله لباطن الإنسان. وفي الآخرة أعطى باطنه، لأنه لما بيدخل على الجنة إيش قال؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. هناك في الجنة قلوب سليمة من الحسد، ولا فيها من البغض، ولا فيها من الحقد. هذا عطاء للباطن في الجنة. ثم هم بعد ذلك تتنعم أرواحهم وقلوبهم بأعلى درجات النعيم حينما ينظرون إلى وجهه الكريم. هذا عطاء كله إنا عطيناك. والثالثة إن شانئك هو الأبتر الممنوع المقطوع، منعنا التأييد عن عدوك. لاحظ إيش يقول مولانا سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا 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 لا، ما بيجي الخير لمن ظلم، فأنا أمنع الخير عمن ظلم. الخير الخاص، الخير العام اللي هو أكل وشرب وهناء وهواء وماء، هذا يعطي الحق للقريب والبعيد، للمؤمن والكافر. أما الرحمة الخاصة والخير الخاص فهذا اختصاص. لذلك هذا لا يمكن أن يناله من ظلم، من ظلم نفسه وظلم غيره. لذلك قال لا ينال عهد الظالمين، وفي تفسير عهد لا ينال عهدي العهد، قال عطاء الرحمة، يعني الرحمة الخاصة، يعني رحمة الخاصة لا تنال الظالمين، يعني أمنعها أمنعها. كم هو الفارق كبير يا أخواننا بين قوله تعالى إن ولي الله، يعني أنا تولاني الله خلاص، فأمري يدبره الله، هو الذي تولى حياتي وتولى مماتي وتولى رفعي وتولى نفعي. لذلك مولاي ألقيت حاجاتي في بابه فتولى أمري. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كم هو فارق كبير بين هذا وبين لا ينال عهد الظالمين، أنا أمنع خيري الخاص عن هذا المعادي المبغض. قرأ قوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهو يؤيد أهل الحق ويمنع هذا التأييد عن أهل الباطل. وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم في الدنيا مؤيدون منصورون، يوم القيامة كذلك. لكن ماذا قال في حق العدو المبغض؟ قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فوليه مؤيد ومبغض أو عدو أبغض وعاد ممنوع عنه هذا التأييد ومقطوع عن هذا التأييد. اقرأ قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. شوف إيش عم يصير في العراق، كم تنفق هذه الدولة بدل أن تطعم جياعها، بدل أن تطعم المحتاجين، كم تنفق من أجل الباطل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني الحق سبحانه وتعالى عم يفلسهم بالأول قبل أن يأخذهم. فسينفقونها، ها كنت تنفقوا يلا هاتوا ايش في عندكم أموال، حطوا حطوا حطوا، وبعدين ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انظر دائما هذا الميزان الفارق بين أوليائه وأعدائه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، تأييد. في نفس الوقت إيش قال؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لاحظنا إن أعطيناك يقابلها إن شانئك هو الأبتر، بيبقى في الوسط. إن أعطيناك الكوثر، عرفنا التقابل والتكامل والتتميم بينها وبين الآية الثالثة إن شانئك هو الأبتر. لكن ماذا عن الآية الوسط، الآية الوسطى؟ فصلي لربك وانحر. هذه الآية يا إخوتي لخصت التكليف، لخصت تكليف الله سبحانه وتعالى للإنسان. المفسرون بعضهم حمل صلي لربك وانحر على تكليف واحد من التكاليف الذي هو صلاة العيد والنحر ذبح الأضحية بعدها. لكن قاضي ابن العربي وغيره قال لا، هذا لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر خير الكثير الكثير الكثير، ثم مقتضى هذا جزئية واحدة من جزئيات التكليف صلاة العيد والأضحية بعدها. قال لا، إنما هو في كل صلاة وفي كل نحر وفي كل عمل حتى يكون خالصا لله. يعني أن هذا يجمع كل ما يمكن أن يقوم به العبد من القربات ليكون متوجها فيه إلى الله. وقد بدا لي معنى ثالث ربما يكون مقبولا في هذا الإطار، وهذا يستأنس به من خلال الرجوع إلى لغة العرب. يقال في لغة العرب نحر النهار. ما معنى نحر النهار؟ يعني أوله. فنحر النهار في لغة العرب أوله. ويقول العرب أتيته في نحر النهار، أي أتيته في أول النهار. ونحر الظهيرة أولها، ونحور الشهور أوائلها، والنحيرة أول يوم من الشهر، ونحر الصدر أوله وأعلاه. وفي الحديث خرج صلى الله عليه وسلم فرأى أنهم قد بكروا بصلاة الضحى فقال نحروها. هذا في الحديث. إذا استعمل هذا بهذا المعنى بمعنى الأولية والسبق والتبكير، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه يكون المعنى اعبد ربك فصلي لربك متضمن لكل معنى التكليف. فصلي لربك تتضمن معنى التكليف كله، يعني اعبد ربك وانحر، أي كن الأول في العبادة. وشواهد هذا من القرآن كثيرة. يقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهنا أول المسلمين لا ينبغي أن نأخذها على معنى يعني أولهم رتبة ورفعة ودرجة، لا، هذه أولية يعني من يتسابق في التكليف، يعني سيد القوم خادمهم. فكلما زاد الإنسان من جهده وفي مثل هذا في مثل في مثل هذا فليتنافس المتنافسون التسابق. إذن هنا الأولية ليست محصورة في معنى أول يعني الأعلى أول درجة وأول مرتبة، لا، نقول من هو أول واحد يضحي في سبيل الله، من هو أول واحد يبذل وقته في سبيل الله، من هو أول واحد ينفق في سبيل الله، من هو أول واحد يبادر في الخدمة والتفتي. هذه الأولية لما سمعوا بأنه في ضجة كبيرة وجلبة خارج المدينة المنورة بدأ كل واحد يتجهز حتى يخرج ويرى ما هذه الجلبة، فوجدوا أن رسول الله قد خرج وذهب واستكشف الخبر وعاد، لأنه حريص على أن يكون الأول في التكليف. وقال سبحانه قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. القرآن يفسر بعضه بعضا، أول من أسلم يعني أول مستسلم، أول مطيع لله، أول من ينقاد لأحكام الله ولا يعصي الله ولا يتردد. وسيدنا موسى إيش قال وحكى القرآن عنه؟ وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. خلاص آمنت، ما عاد عندي تردد، أنا مقبل عليك مصدق لا أتلفت. والسحر الذين آمنوا بموسى إيش قالوا؟ اقرأوا. قال آمنتم له، يقول لهم فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. بهذا نستطيع أن نقول إن سورة الكوثر وسورة الشرح بينهما في هذا المعنى تناسب، لأنه بعد أن أظهر عطاياه بمعنى إن أعطيناك الكوثر، حين قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذا كله بمعنى إن أعطيناك. إيش قال في آخرها؟ قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فقوله وإلى ربك فارغب تساوي فصلي لربك، تساوي فصلي لربك، وإلى ربك فارغب تساوي في المعنى فصلي لربك. و فإذا فرغت فانصب في كل الأوقات، لا تترك ولا دقيقة واحدة فارغة، فأنت دائما في طاعة، سباق في الطاعة، لا تترك لنفسك فرصة حتى تتأخر، فأنت دائم السبق، دائم القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب هو يساوي وانحر، فصلي لربك تساوي وإلى ربك فارغب، وقول وانحر تساوي فإذا فرغت فانصب، لأنه في الحالتين يطلب منه سبقا في التكليف. وبين الشرح والكوثر مناسبات كثيرة جدا، والمخاطب في السورتين سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في ختام هذه الجلسة المختصرة التي نعود فيها بعد إصلاحات المسجد ومواسم العيد، نعود فيها إلى اللقاء مرة ثانية للمدارسة، نعود فيها إلى مجالس الإيمان التي فيها يذكر بعضنا بعضا، نقول إذن سورة الكوثر ونحن نقرأها كثيرا هي سورة جامعة، ينبغي على المؤمن وهو يقرأها أن يقرأها وكأنه مخاطب بها. كم أعطاك الله سبحانه؟ أنت 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 أنا أنت. كم أعطاك الله؟ أعطاك جسدان، أعطاك روحا، أعطاك وقتا، أعطاك بيتا، أعطاك أولادا، أعطاك هواء، أعطاك أمن، أعطاك 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 نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الانتساب إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعمة مجالس الإيمان، نعمة الدخول إلى بيت الله والناس من حولنا يتخطفون. إنا أعطيناك الكوثر، فقد أعطينا خيرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى يمنع عنا ببركة بلاد الشام، يمنع عنا كيد الكائدين. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. إذن إيش بقي؟ فصلي لربك وانحر. علينا يا أخواننا في هذا الوقت أن نراجع الحسابات، لأن أولويات الناس لم تعد الدين مع الأسف. والآن هناك من يروج يعني الدين هذا شيء أهم شيء، يعني الأصل هو المادة والدين أهم شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن للإنسان بصريح العبارة التي لا تقبل شك ولا زيغ ولا ريب ولا تردد ولا التفات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بمفهومها العام الذي فيه التوجه بالكلية إلى الله، وأنت في مادتك وأنت في عملك وأنت في وظيفتك وأنت في منصبك وأنت في كل شؤونك متوجه إلى الله، بالإضافة إلى أنك لا تقصر فيما أمرك به. لكن كم هو التقصير الآن؟ تقصير مخجل. نحن الآن نقول نحن بلاد إسلامية، لكن انظر إلى واقعنا، انظر إلى التزام أولادنا، التزام بناتنا، التزام نسائنا، التزامنا، تجد أن المسافة بيننا وبين التحقق بحقائق الدين التي تحقق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة كبيرة. إذا أردنا أن نعرف أين نحن من الدين فلننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وجد فيهم الدين، فهموه وانفعلوا له، وكان قائما فيهم حقيقة. فإذا أردنا أن نسأل أين نحن من الدين فلننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى أننا أصبح الدين طقوسية عندنا، لكن هم كان الهم الأكبر عندهم. كم يوجد الآن في بلدنا في مدينتنا ممن لا يصلي؟ كل المدينة تصلي؟ لا، في كثير ما بيصلوا. كم يوجد في هذه المدينة ممن تستخف بالحجاب الشرعي؟ كثير. روح ادخل على المقاصف وتفرج. كم فينا من لا يعرف بدهيات الدين؟ كم فينا من لا يدخل إلى بيت الله، مع أن بيت الله هو منطلق الحياة؟ المسجد ما هو من أجل أن تدخل وتصلي وتخرج، لا، هو منطلق للمجتمع. لذلك المدينة الإسلامية الذين درسوا في الهندسة وصول العمارة الإسلامية، كنت تجد أن المدينة تبنى وفي مركزها إيش؟ الجامعة. انظر إلى كل المدن الإسلامية التي بنيت، تجد أن مركز المدينة الجامعة، كما كان في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن المشكلة أحيانا مع الأسف بعض الذين يدرسون ويظنون أنهم بعد دراستهم صاروا بفهموا، لكن هم يرددون كالببغاوات ما يقول الآخرون الماديون. يا أخي في أوروبا قالوا ما بدنا الدين، وفصلوا الدين عن الحياة، وفصلوا الدين عن الدولة، وما بدنا الدين محل الكنيسة، لأن هناك صراع بين العلم بين التجربة والكنيسة، لأن الكنيسة في ذلك الوقت قد صنعت صنيعا محبطا للبحث العلمي، وجدوا أنهم لن يستطيعوا تجاوز ذلك إلا إذا قالوا افصلوا بين الدين والحياة. لكن هذا لا ينطبق علينا نحن أمة الإسلام، لأن الإسلام لا يعادي التجربة ولا البحث العلمي. الإسلام هو الذي يأمر بالعلم، هو الذي يأمر بالبحث. وقل رب زدني علما، أول كلمة نزلت في ديننا اقرأ. إذن لما بدنا نلبس قميص ما تفصل إلنا، فصل لغيرنا. لما قالوا علينا أن نتبنى الفصل بين الحياة والدين، هذا شأنهم، وهم الآن بدأوا يتنبهون إلى عظمة الإسلام ويدخلون في الإسلام أفواجا. في نفس الوقت الذي يدخلون في أفواجا، نحن على مثقفين والدارسين أن يخرجوا من الإسلام. فصل الدين عن الحياة هذا نتيجة تاريخية، أما إسلامنا فإنه لا يمكن أن ينفصل عن أي جزئية في الحياة، لأنه مختلف، هو النسخة الأخيرة المضبوطة المحفوظة التي لم يحصل فيها تحريف، التي لم يحصل فيها أي مشكلة أو معضلة، إنما خدمت. وكل يوم تخدم أكثر وأكثر، وكل يوم نقرأ القرآن ونرى عجائب جديدة. لذلك رجاء قولوا لمن رأيتموه يردد كالببغاء ما يقوله علماني الغرب، قولوا له هذا قميص فصل لغيرنا لم يفصل لنا، فنحن لا نلبس إلا الإسلام ولا يناسبنا قميصهم. لابد أن نفهم أن نقرأ. إذن عندما يكون هذا الدين أول أولوياتنا، نستطيع أن نعطي من وقتنا ما نعطي لمصانعنا، نستطيع أن ندعو، لأن هداية إنسان، لأن دخول النور إلى قلب إنسان هو أكبر شيء يمكن أن تقوم به. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية أصح خير لك من حمر النعم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. بسر الفاتحة.